الأماجد لبس تاج العطايا رسم لنا بجوانحنا قوانين لبو الزهرة نعم.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن وسائل إعلام غربية قامت بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات في إيران. السيد نصر الله يقول إن يوم الشهيد بالنسبة إلينا يوم لكل شهداء محور المقاومة بالمنطقة. منظمة العفو الدولية تقول إن انتخابات البحرين المقرر انعقادها يوم غد تجري في بيئة يسودها القمع السياسي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة سير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والوضع في اليمن وأوكرانيا وغيرها من القضايا. وجاء في بيان للخارجية الإيرانية صباح اليوم أن أمير عبد اللهيان وتعليقا على الحوار الفني بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصف التعاون بينهما بأنه مجدي. أما بشأن مواقف الدول الغربية إزاء الاحتجاجات في إيران، فقد اتهم أمير عبد اللهيان وسائل إعلام غربية بالتحريض على العنف ما أدى إلى سقوط ضحايا بين رجال الشرطة وزعزعة الاستقرار في البلاد. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الأعداء ربطوا هذه الأيام أحلامهم ببعضها، لكن مخططاتهم التآمرية باءت بالفشل، والشعب الإيراني لم ولن يتوقف وسيواصل مسيرته. التفاصيل في هذا التقرير.
هم خائفون وفي حالة تأهب قصوى منذ عدة أيام ويرسلون رسائل عبر دول مختلفة بأن لا تردوا. بهذه العبارات وصف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي حال أعداء إيران وخوفهم من رد فعلها على الأعمال العدائية الأخيرة. اللواء سلامي هدد الأعداء بسلبهم الهدوء والاستقرار وتوعدهم بالهزيمة، مشيرا إلى فشل مؤامراتهم التي يجري التخطيط لها في البيت الأبيض والرياض وتل أبيب وباريس وأيضا برلين. وقال سلامي إن الشعب الإيراني يغير حسابات العدو وهو حي، لم ولن يتوقف وسيواصل مسيرته وسيصنع مسيره بنفسه، وإن العدو أخطأ في تصوره أنه بإرسال عدد من الشبان المخدوعين إلى الميدان بإمكانه مواجهة ثورة عالمية عظيمة. من جهته حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من التداعيات السلبية في علاقات طهران والغرب في حال تم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران بدعوة من حكومات غربية. أمير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن اجتماعا كهذا يجب أن يعقد للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس لإيران التي مارست ضبط النفس في أعمال الشغب الأخيرة. وفيما انتقد التدخلات الأمنية والإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب وأيضا المواقف والتصرفات غير البناءة لبعض الدول، أكد أمير عبد اللهيان وجود بعض الحكومات الغربية التي تستغل المطالب السلمية في إيران وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة في الفضاء السبراني والإعلامي خلافا لميثاق الأمم المتحدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من رجال الشرطة وانعدام الأمن في إيران. وفي السياق استدعت طهران سفيرة أذربيجان لديها احتجاجا على استمرار الدعايات الإعلامية والتصريحات المناهضة لإيران من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين في بلاده، فيما كانت قد توعدت برد حاسم ومتناسب مع موقف ألمانيا المناهض للبلاد والذي صدر عن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك. أما القضاء الإيراني فقد توعد مرتكبي الجرائم والمتسببين باستشهاد الكثير من القوات الأمنية بمعاقبتهم بشدة، وأكد أنه سيتم التعامل بحزم مع العناصر والمسببين الرئيسيين لأحداث الشغب الأخيرة، فيما شدد من جهة أخرى على ضرورة الفصل التام بين المحتجين ومثير الشغب.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن يوم الشهيد بالنسبة إلينا يوم لكل شهداء محور المقاومة في المنطقة، مؤكدا أن ما وصل إليه لبنان اليوم هو بفضل دماء الشهداء. وفي كلمة بمناسبة يوم الشهيد اعتبر السيد نصر الله أن الفراغ الرئاسي ينعكس على كل المستويات في لبنان، ولكن لا يمكن ملء هذا الفراغ بأي كان، مشددا على أن المقاومة تريد رئيسا لا يباع ولا يشترى ولا يطعنها في ظهرها. وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، قال سماحته إن ضمانة استمرار اتفاق الترسيم البحري هي قوة لبنان وعناصر القوة التي يمتلكها. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى رغم تضييقات شرطة الاحتلال. إلى ذلك اندلعت مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت مصادر محلية إلى قمع أمن الكيان مسيرات وفعاليات مناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن، لافتة إلى وقوع اشتباكات في قرية قريوت بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال. وفي قلقيلية تحولت المسيرة الأسبوعية لأهالي بلدة كفر قدوم الرافضة للاحتلال إلى مواجهة مع الصهاينة أسفرت عن تسجيل إصابات، فيما شهدت منطقة باب الزاوية بالخليل مواجهة مع الجنود الصهاينة. قالت منظمة العفو الدولية إن الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها يوم غد السبت في البحرين ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي. وأضافت المنظمة أن النظام البحريني ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن وقام بحظر المعارضة السياسية، مشيرة إلى عدم وجود أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون، فضلا عن غياب الإعلام المستقل في البلاد. ورأت المنظمة أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء لن يعالج مناخ القمع وحرمان المواطنين من حقوقهم الإنسانية والذي خيم على البلاد لأعوام عديدة. استنكرت حكومة صنعاء البيان المشترك الذي صدر مؤخرا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن اليمن. نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أكد أن البيان يعود لبلدان متورطة بجرائم الحرب والحصار على الشعب اليمني، مبديا استغرابه من انتقاد هذه الدول اليمنيين بسبب حمايتهم لثرواتهم من النهب. بدوره قال محافظ مدينة حضرموت إن القوى الوطنية ترصد التحركات الأمريكية بشكل دقيق بالمدينة، محذرا من أي صفقات قد يبرمها المرتزقة مع الأمريكيين. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن العقوبات الغربية كانت تريد إضعاف روسيا، لكن نتائجها جاءت عكسية وباتت تؤثر في اقتصاد أوروبا وتضعفه. وأضاف أوربان: نعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات صارمة للغاية على روسيا، وهذه العقوبات في الواقع تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع. ولفت إلى أن الاقتصادات الأوروبية تتجه بسرعة نحو الركود بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي أتت بنتائج عكسية، مشددا على أن أوروبا ليس لديها الإرادة الفردية لتحديد أولويات سياساتها الخارجية، وبالتالي فهي تدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأخيرا افتتح الصباح اليوم قمة آسيان في العاصمة الكمبودية، وتحدث الرئيس الفلبيني ورئيس الوزراء الكمبودي عن الحاجة إلى التحلي بالصبر مع بورما التي غاب ممثلها عن هذا الاجتماع. وتواصل آسيان وبورما إدارة ظهورهما لبعضهما، حيث اتهمت المجموعة بورما بعدم الالتزام بالخطة المتفق عليها لإخراج البلاد من الفوضى التي تعانيها منذ انقلاب عام 2021. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: أمير عبد اللهيان يؤكد أن وسائل إعلام غربية قامت بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات في إيران. السيد نصر الله يقول إن يوم الشهيد بالنسبة إلينا يوم لكل شهداء محور المقاومة بالمنطقة. منظمة العفو الدولية تقول إن انتخابات البحرين المقرر انعقادها يوم غد تجري في بيئة يسودها القمع السياسي. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقنا بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 7:13 يأتيكم برنامج العدل المنتظر. عند 7:43 تستمعون لأثير الحكاية. اسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس الثامنة في الساعة 8:15. ألو طهران. التاسعة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. عند 9:15 يأتيكم اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يبدأ معكم عند 10:00 تماما ويمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11:00 تماما وحصاد المساء في 25 دقيقة. برنامج ظل الشيطان تستمعون له في الساعة 11:30. عند 12:00 تماما تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 12:57 في الساعة 1:04 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن الأنجم الزاهرة. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أيها الأحبة مستمعين الأكارم أينما كنتم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر. هذا البرنامج الذي نتناول فيه الأبحاث المهدوية، وما زلنا وإياكم مستمعينا الأكارم في الدول في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ووصلنا وإياكم إلى إيران في عصر الظهور. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم والعزيز الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ثم نبدأ الحوار معكم. حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم. تناولنا أبحاث مهمة في الحلقات السابقة، كالمغرب العربي في عصر الظهور، كذلك اليمن في عصر الظهور، وأيضا كان لدينا وقفات مع بعض الدول، ووصلنا إلى إيران في عصر الظهور، وهذا هو محور هذه الحلقة. بداية اسمح لي أن نطل إطلالة على إيران في عصر الظهور. بداية، الأديان القديمة في إيران ما هي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. واقعا أنه التاريخ والخوض في تراب وغمار وبطون التاريخ نجد كانت أن هنالك قوتان عظيمتان، ألا وهي الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية التي احتلتا العالم وكانت تتصارعان على القيادة والسياسة. الإيرانيون منذ ذلك الوقت كان لهم الباع القوي في تأسيس الحضارات العالمية، وهذا شيء لا يخفى ولا يمكن إنكاره بأي شيء، وكان على جميع الأصعدة، سواء كان الجانب السياسي أو الجانب الديني أو الجانب الاجتماعي أو الجانب الثقافي أو الجانب الفني وهكذا. بدأ أنه مسألة الجوانب الدينية التي مر بها الإنسان عبر عصور الخليقة، أنه الإيرانيون كان لهم الأثر الواضح والبين في سلسلة من المراحل الدينية، وذلك لارتباط الإنسان بالخالق وبالوجود. مرت بعدة مراحل الحضارة الإيرانية وبأديان متعددة، هذه كلها بسبب ارتباط الإنسان بنفسه تارة، وارتباطه بالمجتمع تارة أخرى، وارتباطه بالخالق وبالواجد تارة ثالثة.
نعم.
واحد، الديانة الأولى وهي أقدم ديانة ظهرت في إيران تعرف بديانة مغان. هذه الديانة هي للسكان الأصليين من الإيرانيين غير الآرانيين، لأنه الآرانيين الآريين عند الآريون عندما جاءوا بفترة متأخرة عن الشعوب الأصلية لإيران بعد النزح الذي جاء إلى إيران ومن ثم إلى الهند. هذه الديانة ظهرت تقريبا قبل ديانة زرادشت، ولكن يبدو أن المغان هم من سكنة إيران أصلا، وعندما جاء الآريون وتعايشوا معهم ظهر هنا اصطلاح المجوس. يعني بعد هذه الفترة ظهرت كلمة المجوس التي هي تطلق في العربية على الزرادشتية لا على المغان، ولكنها مشتقة من كلمة وهي المغوش. المغوش تعني الخادم في لغة إيران القديمة.
جيد، اسمح لي أقف عند هذه النقطة وأعود أكمل الحوار معكم شيخنا الكريم. أحبتنا مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ثم نعود.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني.
مرحبا بكم مستمعينا الأكارم وحياكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأوقات إن شاء الله دائما وأبدا بذكر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنت حين تسوق السيارة، أنت حينما تتمشى، أنت حينما تجلس في مكان ما، خلي تكون الحالة دائما بذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا تنسى الدعاء للإمام، روحي له الفداء، اللهم عجل لوليك الفرج. نكمل الحوار معكم مستمعينا الأكارم ومع سماحة الشيخ سليم المولوي، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم. نعم، وقفنا عند نقطة مهمة جدا في قضية المغوش وغيرها وكيف انتقلت هذه الكلمة، تفضل.
فإذا تعني باللغة الإيرانية القديمة هي بمعنى الخادم.
نعم،
ومن معتقد
كلمة المغوش تعني الخادم،
تعني الخادم.
نعم،
باللغة الإيرانية القديمة. نعم، ومن معتقدات هذه الديانة هي تعتقد بالثنوية. الثنوية يعني هنالك إله للخير وهنالك إله للشر، هنالك إله للنور وهنالك إله للظلام. من الغريب أن هذه الديانة كانت تعتقد بالبعث بعد الموت رغم قدمها، تعتقد أن الإنسان عندما يموت له حياة أخرى يبعث فيها. هذا يدلل على أنه هذه الديانات رغم أنها كانت قديمة وبدائية ونعم، لكن لها موروث اعتقادي أصيل. هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا نحن نعرف أنهم 120 ألف نبي قد بعثهم الله سبحانه وتعالى على مستوى التاريخ، فهذه كلها من معتقدات الأنبياء الذين جاءوا. فنحن إذا نستطيع أن نستنتج هذا الأمر أنه في تلك الفترة الأنبياء كانوا موجودون، فهذه واحدة من رسالات الأديان التي كانت تبين للناس أن هنالك حياة أخرى بعد هذه الحياة. انتقلت الديانة إلى ديانة متطورة أكثر من ديانة المغان.
نعم،
وهي ما تعرف بديانة ميترا، وهذه الديانة هي عبارة عن أساطير ظهرت في تلك الفترة تتكلم عن هذه الآلهة التي ظهرت لأول مرة في غار، وهي التي ظهرت على هيئة إنسان. الموجودون في تلك الأرض وبجانب هذا المغار هم أغلبهم من الرعاة.
نعم،
وعندما رأوا هذا الإنسان الموجود في تلك المغارة ورأوه كيف أنه ظهر وقام بذبح ثور وبدأ ينثر بدم الثور على بقاع الأرض. ومن بعد تلك الفترة شاهدوا أنه تلك الأرض التي سقطت عليها هذه الدماء أصبحت من الأراضي الخصبة والأراضي المباركة والأراضي التي تعطي ثمارا وزرعا ونتاجا طيبا. فلذلك تمسكوا بهذه الآلهة التي ظهرت في تلك الفترة. ومن الغريب أنه هذه الآلهة لم تبقى على الأرض طويلا، فقد صعدت إلى السماء، لكن حسب الروايات تقول أن روحها بقيت على الأرض تراعي وتعين عبادها الذين قد آمنوا بها على الأرض. طبعا من معتقدات هذه الديانة أنه لابد من الإنسان أن يطوي 7 مراحل حتى يصل إلى المرتبة العليا في تلك الديانة. يعني هنالك 10 مراحل يطويها، وهذا يبدو من قبيل المراحل العرفانية والسلوكية في الديانات المتأخرة، أنه فترة بعد فترة يعبر مرحلة بعد مرحلة إلى أن يصل إلى القرب المتناهي من ذلك الإله الذي هو مهر، والذي هو كما بينا في البداية.
أحسنتم. أيضا أقف عند هذه النقطة، الأبحاث في إيران في عصر الظهور، وأكمل إن شاء الله الحوار بعد الفاصل. سماحة الشيخ سليم المولوي، مستمعينا الأكارم أيها الأحبة، لابد أن نفكر دائما ونحن ندعي أننا من أتباع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونشتاق إلى الإمام وروحي له الفداء، لابد أن نفكر كيف ندخل السرور على قلب الإمام روحي له الفداء. لا يمر يوم من الأيام إلا وأنت تفكر في هذه، أن تدخل السرور على قلب إمامك وأن تتقرب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأقول عندما يعتصر القلب ألما لما تراه من حال المؤمنين بعد غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفي زمان الغيبة، وتتألم لحال المؤمنين، اعلم أنك أدخلت السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عندما هذا القلب يحن على المؤمن، تقضي حاجة مؤمن، أنت تدخل السرور على قلب الإمام روحي له الفداء. بعد الفاصل نعود إليكم.
أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟
مجددا أرحب بكم مستمعينا الأكارم، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأنتم تستمعون لهذا البرنامج العدل المنتظر، وموضوع هذه الحلقة إيران في عصر الظهور، وما زلنا في الأديان القديمة في إيران مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة شيخنا الفاضل وأهلا ومرحبا بكم. نستمر في الحديث، تفضلوا.
نعم، وأنه قلنا بعد عبور 7 مراحل يصل إلى المرتبة العليا، وهي مرتبة القرب من الإله الذي هم يعتقدون به. وطبعا لكل مرحلة من المراحل اسم. المرحلة 7 تسمى بمرحلة الخبز والعسل. مرحلة الخبز والعسل هذا يصل إلى هذه المرتبة التي يقوم بتوزيع هذا الطعام على الملأ وعلى المقربين من كهنة هذه الديانة.
عجيب.
هذا يجرنا إلى مسألة، هذا الخبز والعسل يشبه لنا طريقة المسيح في توزيع الخبز والنبيذ.
عجيب.
فهذا التقارب ما بين تلك المسائل وتلك العبادات وتلك المراسيم تؤيد لنا هنالك ارتباط ما بين الأديان القديمة وما بين الأديان الحديثة. فإذا المكلف في بعض الأديان عندما يتم تكليفه ويبلغ من العمر المبلغ الذي يجب أن يكون فيه مكلف يسمى بالتعميد، فعند الصابئة مثلا نرى التعميد بالماء، لكن هؤلاء الروايات تؤكد لنا تعميده بدم الثور تيمنا بذلك الثور الذي ذبحته الآلهة. فنعم يلطخون بدن هذا المكلف بدم ثور حتى يكون من هذه اللحظة هو مكلفا وعليه أن يتبع تلك الديانة. تطورت الديانات في إيران. أنا لماذا دخلت في هذه الأبحاث بأنه هذا التطور الهائل من الديانات في إيران؟ هذا يجرنا إلى النتيجة. أنه لماذا في نهاية المطاف أنه الإمام المهدي سوف يكون اعتماده الأول على إيران؟ لماذا أن الرسول الأعظم بأبي وأمي كان يكثر من مدح إيران؟ لماذا أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يكثر من هذا المدح حتى لدرجة أن كان هنالك الاعتراض الكثير من صحابة رسول الله ومن صحابة أمير المؤمنين على هذا الأمر؟ هذا يدلل على أنه هذه المراحل من الديانات على أن الإنسان الذي كان يعيش في إيران القديمة كان يأتي ويبحث عن الحقيقة بكل ما أتي من قوة، وهذا سوف نبينه في الأبحاث القادمة. ظهرت ديانة زرادشت. ظهرت هذه الديانة على اسم مصلح اسمه زرادشت. والإيرانيون منذ ذلك الوقت كانوا يبحثون عن المصلح، وزعم هذا المصلح أنه هو مبعوث من قبل إله الخير، لأنهم أيضا يتعبدون بالثنوية. وهو الذي يعرف بآهورا مزدا. طبعا لفظ آهورا مزدا يعني الله في الديانات الزرادشتية وفي اللغة الزرادشتية. آهورا مزدا هو الإله الأعظم، كما أنه عند البابليين يسمى مردوخ أو مردوك، فعند الفرس والزرادشتية يعرف بآهورا مزدا. هذا هو الإله العظيم الذي قد أرسل زرادشت. لما؟ لكي ينقذ هذا العالم من الظلام والشر. كلمة مجوس في القرآن وردت إلى جانب الأديان المتعاقبة قديمها وحديثها، وهذا يدلل على أنه الزرادشتية هم أصحاب كتاب، والمجوس الذين هم انطلقوا من الديانة الزرادشتية هم من أصحاب الكتاب. وحدثت طبعا هنالك بعض التغيرات في تلك الديانة حتى سميت بعد ذلك بديانة مزديسنا، وتعني باللغة وهو مدح مزدا. وزرادشت هو أصلا من أذربيجان إيران، بعث من جبل بالقرب من بحيرة أرمية، وظهر تقريبا في سنة 600 قبل ميلاد السيد المسيح.
أحسنتم.
نعم.
أيضا جزاكم الله خير الجزاء. اسمح لي أقف عند فاصل ونكمل الحوار. شيخنا المولوي، مستمعينا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر. اذكروا إمامكم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم عجل لوليك الفرج. بعد الفاصل نعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم، وما زلنا وإياكم في برنامج العدل المنتظر، ونستمع لأبحاث سماحة الشيخ المولوي الشيخ سليم المولوي. موضوع هذه الحلقة: إيران في عصر الظهور والأديان القديمة في إيران. نكمل الحوار معكم سماحة الشيخ في هذا البحث، تفضل.
جزاكم الله خيرا. من تعاليم هذه الأديان أن اعتقادهم بالظهور المصلح وظهور المصلحين لهذا المجتمع، ظهرت أصول نادت بها هذه الديانة. أولا أنه كانت تنادي بالقول الحسن والعمل الحسن والفكر الحسن. إذن هي تنظر إلى ثلاث جهات.
نعم.
أولا القول، ثم الفعل الناتج عن الفكر الصحيح والفكر الخالي من الشوائب. إذن أفكار وأقوال وعمل.
نعم.
ومن الأمور المهمة في تلك الديانة هو احترام النار، لا عبادة وإنما عبادتان، هذا الجانب المنحرف من تلك الديانة. وإنما كانوا يحترمون النار أولا لأنها مظهر من مظاهر النور، ثانيا أنها من مظهر من مظاهر الطهارة، والأمر الآخر أنه هي تؤمن بإله الخير وهو آهور مزدا، وإله الشر الذي هو أهريمن. طبعا أهريمن هو الذي انحرف عن آهور مزدا، لأن آهور مزدا هو الذي خلق أهريما ليعينه على، حسب الروايات وحسب القصص والأساطير التي وردت عن الديانة الزرادشتية، بأنه آهور مزدا هو الذي خلق من يعينه، وهو ماذا؟ أهريما الذي بعد ذلك اختر بنفسه وخرج عن طوع آهور مزدا وأصبح إلها، كان معارضا ويسمى بإله الشر وإله الظلام. وفي نهاية الزمان معتقدات الزرادشتية أنه سوف يظهر ثلاث مصلحين، هؤلاء المصلحون هم الذين سوف ينقذون العالم، لكنهم من نسل من؟ من نسل زرادشت. وأنه في آخر هذه الدنيا سوف يملؤون الأرض عدلا وخيرا وقسطا. وأيضا من معتقدات الزرادشتية خلود الروح بعد الموت، وهي تبقى في عالم البرزخ الذي يعتقدون بأن هنالك برزخ ما بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى بعد مفارقة الجسد. وأيضا يؤمنون بالصراط المستقيم، ويؤمنون بالجنة والنار، ويؤمنون بميزان الأعمال. هذا كله يدلل على أن الديانة الزرادشتية المجوسية هي من ديانات وأفكار وأصحاب الكتب السماوية. ظهرت بعد ذلك ديانة وهي المانوية، ظهرت ما بين ظهور السيد المسيح وما بين الإسلام، يعني بفترة متأخرة. هذه مزيج من المعتقدات الصابئية،
نعم،
البوذية، الزرادشتية المسيحية، فلذلك أنها انتشرت بسرعة وقد غابت بسرعة. انتشارها السريع لأنه جمعت جميع الأديان في تلك الديانة وأصبحت مثل كما يعبر بالاصطلاحات العلمية بالكشكول. نعم، ومن تعاليم هذه أنها خليط من الزرادشتية ومن المسيحية. بعد ذلك انتهت هذه الديانة بسرعة وظهرت ديانة المزدكية، وهي ديانة ذات طابع اجتماعي أسسها الحكيم مزدك، وهذه تعتمد على نظام جديد وهو الاشتراك بالأموال، أي ليس هنالك لا ملكية فردية ولا ملكية حكومية، الجميع كلهم يشتركون في الأموال، أنه أموال الصغير للكبير، الزوجة للزوج، الأخ للأخ، أنه ليس هنالك من مالك حقيقي لتلك الأموال. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه كثرة الطبقية التي ظهرت في الديانة الزرادشتية، هذه أرادت منعها بكل صورة، فألغت الطبقية بشكل دائم ابتداء من الديانة المغانية إلى الديانة المزدكية، فأصبح الكل سواسية في الديانة المزدكية.
شكرا.
إذن آخر ديانة ظهرت قبل الإسلام هي ديانة مزدك.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي، جزاكم الله خير. كنا معكم في إيران في عصر الظهور والأديان القديمة في إيران. مستمعينا الأكارم، أيها الأحبة، في هذه الدقيقة الأخيرة من وقت البرنامج أقول في كل الأيام لابد أن نذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل نعيش القرب من الإمام، نعيش وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نحس بالإمام وروحي له الفداء، نحس بمعاناته، نحس بألمه. لكن هناك يوم خاص، هذه أيام الأسبوع يوم خاص بالنبي، يوم خاص بالإمام الحسن والإمام الحسين، يوم خاص بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والسيدة الزهراء مثلا كيوم الأحد السبت يوم النبي صلى الله عليه وآله. يوم الجمعة هو اليوم الخاص بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا كنا نذكر الإمام روحي له الفداء في أيام الأسبوع في ساعات الأسبوع، علينا في يوم الجمعة وهو يوم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أن نذكر الإمام أكثر وندعو للإمام بالفرج أكثر. وعند انقضاء ذلك اليوم، عند انقضاء يوم الجمعة، عصر يوم الجمعة، لابد أن ينتاب الإنسان حالة من الحزن والضيق، لأنه مر هذا اليوم دون فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، في أمان الله.
من حكم الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. لا تفوتكم حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة، إنها حكاية واقعية مستوحاة من ملف أمني كبير، شكل تحديا كبيرا لقوى الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إنها حكاية مختصرة لقصة الإيقاع بعبد المالك ريجي زعيم ميليشيا جند الله الإرهابية. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. الفخ. دخل أمير دون استئذان غرفة مدير أمن مطار بندر عباس الدولي، وجلس أمام نافذة مراقبة مدرج المطار ينتظر هبوط الطائرة التي إن لم تهبط ستضيع جهوده وجهود العشرات من رفاقه، ودماء شهداء سقطوا من أجل الإيقاع بزعيم الإرهاب في منطقة سيستان وبلوشستان الإيرانية المجرم عبد المالك كريجي. انتبه مدير أمن المطار الذي كان يتحدث عبر الهاتف للدخول المفاجئ لأمير، فغضب لذلك كثيرا، قطع الاتصال واتجه نحو أمير، فوقف أمامه مقطبا حاجبيه مطلقا شرر الغضب من عينيه. انتبه أمير له فقال: عفوا، سلام عليكم، بعثت لكم كتابا على الفاكس.
طيب، وأنا لست موافقا، هيا اخرج من هنا، يجب أن أطلع على الملف بأكمله أولا.
بهذه الكلمات رد مدير أمن مطار بندر عباس على أمير. سرت دماء ساخنة إلى قبضتي أمير، فأمسك باليسرى يمنة المدير فلواها إلى ظهره، ثم باليمنى رقبته من القفا، فأصبح الرجل وكأنه عصفور في قبضة نمر. بدا مدير أمن المطار كمن فهم علامة متداولة حينما يكون قد تخطى خطا أمنيا أحمر، فقال وهو يصارع ألما تراخت له كل قواه: أنا لم أقصد. لم يتمكن من إكمال جملته لأن أمير رماه خارج الغرفة وأعطى مسدسه لمرافقه وقال له بغضب:
لو تخطى أحد عتبة باب الغرفة هذه أطلق النار عليه.
ثم أغلق الباب بقوة. جلس أمير أمام نافذة مراقبة مدرج المطار وهو ينظر في الأفق، وكأن في عينيه جمرتين ملتهبتين، ويردد بهمس: ستهبط، سيجبرونها على الهبوط. رن هاتفه فرد على المتصل بنبرة قاطعة:
نعم، أنا متأكد، إنه في الطائرة ويجب أن يتم إنزالها، وأنا أتحمل مسؤولية جميع التبعات، بسرعة.
قطع الاتصال وراح ينتظر ويتذكر الفخ الذي وضعه لريجي في باكستان فأفلت منه، وذلك الكمين المحكم الذي وضعه له في أفغانستان. تذكر العميلة الألمانية التي باعته معلومات عن ريجي في لقائه بها في برلين، فأخبرته أن ريجي سيكون له لقاء مهم بالأمريكان في قاعدة باغرام الأمريكية في أفغانستان، لكن أميرا لم يثق بمعلوماتها، فأرسل إليها من يراقبها داخل بيتها كخادمة، ثم أرسل إليها فريقا معاكسا يتقمص شخصية عملاء الكيان الصهيوني، فهاجموا بيتها وأطلقوا النار على الخادمة لينفجر في صدرها كيس الدماء المزيفة، ثم اختطفوا العميلة الألمانية، وفي السيارة وفي مكان نائم تحدثوا إليها بالعبرية فأخبروها وفوهة المسدس موجهة نحو رأسها أنهم يعلمون بأنها باعت معلومات عن عبد المالك ريجي للإيرانيين، فأخبرتهم وهي ترتجف أنها باعت معلومات مغلوطة لهم وأن الموعد الحقيقي هو في غرغيزيا، وأخبرتهم أنه سينطلق إلى هناك من مطار دبي الدولي. بمجرد أن وصلت هذه المعلومات إلى أمير، توجه بطائرة خاصة من كابول إلى طهران وبعد سويعات إلى دبي، وهو على تواصل مستمر ومباشر مع الرقيب في مطار دبي الدولي الذي رصد حضور ريجي هناك، وكان يرسل الصور إلى أمير عن كل حركة له. وصل أمير مطار دبي الدولي، وبعد دقائق كان بلباس كابتن طيار لا تفصله عن ريجي سوى أمتار. رآه وهو يتوجه إلى كاونتر الخطوط الجوية الغريزية متجها إلى العاصمة بيشكك. بعد دقائق كان أمير في طائرته الخاصة متجها إلى أقرب مطار دولي داخل الحدود الإيرانية، فاختار مطار بندر عباس. وهو في الطائرة اتصل بالسلطات في إيران وبمركز القيادة الجوية الإيرانية أن عليهم وبأي طريقة ممكنة إنزال الطائرة الغرغيزية والتي ستكون بعد ساعات داخل الأجواء الإيرانية. كانت الدقائق تمر ببطء قاط على أمير. في غرفة القيادة الجوية الإيرانية كان مراقب الرادار يخابر طيار الطائرة القرغيزية أن عليه أن يهبط في مطار بندر عباس لرفع خلل فني. لم يستجب الطيار القرغيزي للطلب، لكنه لم يعرف خطورة الموقف إلا بعد أن رأى أن مقاتلتين إيرانيتين تحلقان إلى جانب طائرته ذات اليمين وذات الشمال. رأى أن أحد الطيارين الإيرانيين يشير له بالهبوط، لم يكترث بالأمر لكن فرائصه ارتعدت أشد ارتعاد لما رأى أن إحدى المقاتلتين أطلقت عيارات نارية في الهواء. عندها أرغم على الهبوط وراح يقلل من ارتفاع الطائرة معلنا لركابها أنهم مجبرون على الهبوط في مطار بندر عباس الإيراني لخلل فني طارئ. تنفس أمير الصعداء لما رأى الطائرة القرغيزية تهبط على مدرج مطار بندر عباس الدولي، اتصل بفريقه وأخبرهم ألا يدخل أحد الطائرة سواه. أحاطت سيارات الإسعاف والإطفاء والأمن الداخلي بالطائرة، لكن فريقا أمنيا خاصا منع الطاقم الفني من دخول الطائرة. وصل أمير وكان هو الوحيد الذي دخل الطائرة بعد أن فتحت بابها. طاقم الطائرة ومسافروها جميعهم كانوا يحدقون في عيني أمير الذي كان يراقب كل الوجوه بدقة وابتسامة طفيفة على شفتيه. يا إلهي لا أرى، هذا ما خاض به أمير نفسه عندما وصل إلى الكرسي الأخير من الطائرة. تأمل قليلا ثم أصدر الأوامر بإخلاء الطائرة من كل من فيها، وبعد ربع ساعة كانت الطائرة القرغيزية خالية من مسافريها وطاقمها. فتحت باب مرحاض الطائرة وخرج منه عبد المالك ريجي يترقب من نوافذ الطائرة ما يحدث في خارجها. وجد جميع مقاعد الطائرة شاغرة إلا مقعدا واحدا يجلس عليه رجل ينظر إليه بنظرة حادة يعرفها جيدا. إن سالت من جبينه قطرة عرق باردة لما سأله أمير: أنت عبد الملك ريجي، وعليك أن تأتي معي. علم ريجي أنه وقع في الفخ، فهوى على أقرب كرسي وأذعن الإسلام الذي لا مناص له منه. وفي لحظة وضع الأصفاد في يده مرت أمام عينيه صور جرائمه ووجوه قتلاه، ودوت برأسه صرخات الثكالى والأرامل والأيتام الذين سلبهم أعز الناس إلى قلوبهم. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جيدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
ترى الأعادي قد تضلنا، فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعداء قط ظلما فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام